الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من التذكرة في علوم الحديث ابن الموقن. قال رحمه الله: الموضوع هو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. وهذا شر أنواع الحديث. الحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث، وهو أضعفها، لأن الحديث يسمى موضوعا إذا كان في سنده كذاب، ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وأسباب الوضع كثيرة، منها الطعن في الشريعة، كما روي عن المصلوب أنه جاء بحديث وفيه لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. هذه كلمة إلا أن يشاء الله موضوعة، يريد صاحبها تجويز النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الوضع لمطمع دنيوي، كما فعل بعضهم بين يدي بعض الأمراء، وهو أنهم يزيدون في الحديث ما ليس فيه من أجل أن يعطيهم الأمير. وقد ذكروا أن رجلا كان بين يدي المأموم، بين يدي المأمون، والمأمون يلعب بالحمام، فعند ذلك أتى بحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، زاد كلمة جناح، فأعطاه المأمون وطرده وقال: والله إني لا أعلم أنه كذاب. قالوا: فلماذا أعطيته؟ قال: حتى لا يحدث الناس أني لا أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الحمية لطريقة أو عصبية لمذهب، كما فعل بعض الأحناف لما وضع حديثا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي، ولغضب ونحوه، كما ذكر أن رجلا جاءه ابنه يبكي من ضرب الأستاذ، فقال: لا عليك والله لا أخزينه اليوم. ثم جاء بسند إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلموا صبيانكم أشراركم، أغلظه على يتيم وأشده على مسكين. وقد يكون الوضع تدينا، وهذا من أشر أنواع الوضع، تميزت به الخطابية وغيرهم من أهل البدع الذين قالوا: نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، فوضعوا أحاديث في فضائل القرآن، ووضعوا أحاديث في الذكر، ووضعوا كثير من الأحاديث في كثير من الأبواب ترهيبا للناس وترغيبا لهم. فهؤلاء ضررهم عظيم، لأنهم يفعلون ذلك تدينا، وقد يتأثر بهم من يراهم لظنه أنهم يعظمون الدين ويدعون إلى الدين. وهكذا من الطوائف التي تكذب لنصرة مذهبها الرافضة، فكم وضعوا من الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغير ذلك، حتى قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الرافضة، أو كما قال، لأنهم يتعمدون الكذب لنصرة مذهبهم وطريقهم. ويعرف الوضع بأمور: الأمر الأول المخالفة للدين، لا سيما في أمور ضرورية، وعبر ابن الجوزي عنه بقوله: المخالفة للمعقول والمنقول والأصول. فمثلا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، فيأتي أحدهم بحديث في تحليله، هذا مخالف، مخالفة ظاهرة لشيء معلوم من الدين، ضرورة حرمته. وكذلك المخالفة للعقل، كان يأتي بأحاديث غير موافقة للعقل الصحيح، لا نقصد أي عقل، لأن هناك من الأحاديث ما يخالف عقول أهل البدع والأهواء، لكن نريد أحاديث تخالف العقل من حيث الوقوع العقل الصحيح غير الملوث. وهكذا الأصول عندنا أصول في عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول في العبادة، أصول في غير ذلك، فيأتي أحدهم بحديث يجوز الحرام أو يحرم الحلال، ويعرف أيضا الموضوع بأن يكون في سنده كذابا، إذا وجد في السند كذاب حكم عليه بالوضع. إلا أن هناك سلاسل قد لعب بها أصحابها فيأتون إلى أسانيد صحيحة ويضعونها لأحاديث موضوعة، فيأتي الباحث غير المميز ويقول هذا حديث يرويه محمد بن رافع مثلا عن عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة عن معمر عن همام عن أبي هريرة، إذن هذا حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين، فيقال هذا مسروق، فيعرف ذلك بنص أهل العلم، فقد نصوا على كثير من الأحاديث يعني بأنها مسروقة، ومثل الأحاديث الودعانية صحيفة كاملة يذكرون أن فيها أكثر من 200 حديث كلها مسروقة، وضعوا أسانيد صحيحة لأحاديث ضعيفة. وقد ذكروا أن بعض الأئمة لما أراد أن يقتل بعض الكذابين قال له اقتلني أو لا تقتلني، والله لقد وضعت على رسول الله أكثر من 12,000 حديث أو 4,000 حديث، يعني هذا واحد يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4,000 حديث، قال له تبقى لها الجهابذة كعبد الله بن المبارك ونحوهم. فالشاهد أن علماء الحديث قاموا بجهد عظيم في معرفة طرق الوضع. وقد يكون الحديث ليس فيه كذاب، يعني إذا نظرت إلى سنده لا تجد فيه كذاب، ولكن الحديث ينظر إليه العلماء بأنه موضوع، يعرفون ذلك بتتبع الرجال الذين روى الحديث، وربما يرمون التهم على أحدهم فيسمى متهم بالكذب. هذا الذي يسمى متهم بالكذب هو المتروك، حديثه متروك، ويعبرون عنه بضعيف جدا، أي لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وهذا من ورع أهل الحديث، وإلا فهم قد عرفوا أن الحديث مكذوب، لكن لما لم يجدوا فيه كذابا قالوا حديث ضعيف جدا فيه فلان متروك. وقد يلقب أي يطلق عليه المردود، إلا أن كلمة المردود أوسع من الموضوع، لأن المردود لفظ عام يدخل تحته جميع أنواع الضعيف، والمتروك، المتروك هو الذي فيه متهم بالكذب، والباطل أيضا من أسمائه الباطل، لا يحتج به ولا يستشهد به، المفسد، مفسد للأمة، وكلها يطلق عليها الضعيف، كل هذه يطلق عليها الضعيف، إلا أن ضعفها ضعف شديد. قال 25 والمقلوب، وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. ومقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. من أقسام الحديث الحديث المقلوب، وقد يؤتى بالقلب للاختبار، كان العلماء يختبرون شيوخهم بقلب الأحاديث، إما أن يقلبوا لها أسانيد أو يقلبوا ألفاظ، فإن انتبه المحدث علموا أنه يقظا أو يقظ وأنه حافظ ضابط، وإذا لم ينتبه ولقنوه علموا أنه غير ضابط. أما تعمد قلب الأحاديث كما هو حال أهل البدع حين قلبوا حديث شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، فهذا ضلال بعيد، وحكمهم حكم الكذابين الوضاعين. وهل يكفر الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض أهل العلم كإمام الحرمين إلى تكفيره، والصحيح أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصل صاحبها إلى الكفر إلا إذا كان وضعه للأحاديث للطعن في النبي للطعن في الدين وللزيادة في الدين، أما إذا كان لغير ذلك مما يفعله بعض المخالفين فهو ضلال بعيد وذنب عظيم. نعود للمقلوب. المقلوب علمنا أنه لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي الاختبار، بشرط أن يذكر في نفس المجلس أنه إنما قلب هذه الأحاديث لاختبار شيخه أو لاختبار تلميذه حتى لا يذهب ذاهب ويروي هذه الأحاديث على أنها مروية على هذا النسق. ومن أعجب ما ذكر في القلب أيضا، أقصد القلب ينقسم إلى قسمين في الإسناد، كعندنا إسناد مثلا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتي بعضهم ويضع هذا الإسناد لحديث آخر، هذا قلب في الإسناد، هذا قلب في الإسناد. قد يكون الحديث صحيحا من وجه آخر، وقد يكون القلب يؤخذ به للسرقة، كما تقدم معنا أن السراق يأخذون أحاديث ويقلبونها، لأنه إذا جاء كذاب يضع لك المصلوب، يضع لك الكلب، يضع لك مثلا عمرو بن خالد الواسطي أو فلان أو فلان من عرفه بالكذب، هذا أمره خلاص مفضوح. لكن يأتي إلى أحاديث صحيحة ويقلب أسانيدها لأحاديث ضعيفة. القلب الثاني في المتن، في المتن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، ماذا ثبات يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الآن صواب ولا مقلوب؟ مقلوب، هذا مقلوب، لأن الإنفاق يكون لليمين وليس للشمال. وأيضا حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، الحديث المحفوظ في الصحيح يا أخوة إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن لابد من النظر في هذه الأمور وإعادة الأحاديث إلى نصابها. ويعرف القلب إما بنص العلماء وإما بمخالفة أمر معلوم أو باعتراف الراوي أنه قلب إلى غير ذلك. وإما يذكرون في هذا الباب ما روي عن البخاري، يذكره الخطيب البغدادي برواية مشايخه، كثير من العلماء يمشونها، يقولون هو ذكر عدة مشايخ ومثل هذا يعني يكون ثابتا، لكن كثير من العلماء يقولون لا، هذا ما زال من باب المجهول، الرواية عن المجهول. وهو أن البخاري قدم إلى بغداد فاجتمع إليه 10 من الحفاظ أو 10 من التلاميذ وذكروا له 10 أحاديث مقلوبة، كل واحد يذكر 10 أحاديث مقلوبة، والبخاري فهم أنهم يختبرونه فقال فسمع من الأول ثم سمع من الثاني ثم سمع من الثالث إلى أن وصل العاشر، وظن الناس أن البخاري لا يعلم شيئا، فلما انتهوا من 10 قال الأول ائتي، فأتى فقال له الحديث الذي حدثتني به الأول كذا، هذا الصواب فيه كذا، والحديث الثاني الصواب فيه كذا، الحديث الثالث الصواب فيه كذا. ثم جاء بالثاني للعاشر قال فتعجب الناس، ليس من معرفته أنه قلبت عليه الأحاديث، ولكن من حفظه للأحاديث المقلوبة وردها إلى الأحاديث غير المقلوبة. وأيضا ما جاء عن أبي نعيم والإمام أحمد، بين أبي نعيم وتلاميذه كالإمام أحمد ويحيى بن معين وكذلك آخر، المهم أن يحيى بن معين قلب بعض الأحاديث على أبي نعيم، ففهم أبو نعيم فركله برجله حتى أوقعه على ظهره، ثم قال أما هذا فينبل، أي أحمد بن حنبل أن يفعل هذا، لأن الإمام أحمد يعني يقول عنده ورع، لأن القلب هذا ما هو سهل، قد يؤدي إلى تضعيف الإمام، قد يؤدي إلى تضعيفه. أنت الآن تقلب عليها حديث أمام العالم وتقول ما رأيك في حديث كذا كذا، حديث كذا كذا، إن أجابك نعم صحيح ضعف ضعف، وإن تفطن قبل. فالقلب كان العلماء يعدونه يعني عظيما، لأنه اختبار لشيخ، اختبار لعالم، اختبار لإمام، ربما يؤدي إلى الطعن فيه وإلى الثلب منه. فالشاهد أنه قال لأحمد بن حنبل: أما هذا فينبل لورعه، وأما هذا ما أظن اسمه يوسف أو كذا فهذا دون هذا العمل، يعني ما هو الذي يصل إلى أنه يختبر، ولكن ما أراك إلا أنت. ورك له قال أبو نعيم، وكان أو قال نعم يحيى بن معين: فكانت هذه الركلة أحب إلي من رحلة. أو كما قال، لماذا؟ لأنه تأكد من ضبط شيخه. إذن المقلوب الأصل أنه يعني من الأحاديث المردودة، ولا يجوز عمله إلا من باب الاختبار ثم يبين. قال 26: العالي وهو فضيلة مرقب فيها، أي الحديث العالي فضيلة مرقب فيه محبوب، كونك تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحسن من أن ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة، تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أحسن من أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة بسبعة. فالعالي هو فضيلة مرقب فيها، ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى العلو المطلق. العلو المطلق هو قلة الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع للبخاري رحمه الله في صحيحه 23 حديثا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثلاثي، كثير منها من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنهم. وألما الإمام أحمد له كثير من المقلوبات، وأما مالك فكذلك، مالك ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا نافع، وكذلك ابن عمر. وأما مسلم ليس فيه ثلاثي، فيه رباعيات، صحيح مسلم فيه رباعيات، وابن ماجه فيها ثلاثي واحد من طريق جبار بن المغلس، أو ثلاثة من طريق جبار بن المغلس وهو ضعيف، والترمذي فيه ثلاثي واحد من طريق عمر بن شاكر وهو ضعيف. وأما أبو داود أظن ليس فيه ثلاثي، والنسائي كذلك ليس فيه ثلاثي. ثم من أحد الأئمة في الحديث، هذا يسمى العلوم هذا يا أخوة النسبي، النسبي يعني قد يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الإمام خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة الله أعلم، لكن أنت يكون بينك وبين هذا الإمام عدد أحسن من غيرك، عدد من حيث القلة أحسن من غيرك، فتكون أنت أعلى من فلان. أو طريق أخرى، كان تسمع أنت من الشيخ في سنة 17، يأتي آخر ويسمع منه في سنة 30 مع أنه نفس الشيخ، لكن هذا علو في زمن السماع، ويتقدم بتقدم وفاة الراوي والسماع. ويذكرون في هذا أن شيخا للبخاري حدث بحديث ثم مات كثير من طلابه، وعاش هو إلى أن حدث بعد مثلا 50 سنة. فيكون الذي قد مات من طلابه عالي، يعني نازل، لا نقول، فيكون الذي سمع منه قبل 50 سنة عالي، والذي سمع منه بعد 50 سنة نازل، وإن كانوا قد روى عن شيخ واحد، روى عن شيخ واحد، لكن يعني هناك علو ونزول. وأذكر لكم مثالا في عصرنا هذا الشيخ يحيى بن عثمان الهندي، كثير من مشايخنا وكثير من العلماء المتقدمين أخذوا منه إجازة، فجينا نحن وجاء غيرنا ربما ممن هو دون في العلم والسن وكذا، وحصل منه إجازة. ولذلك يعبرون عنه بمثل هذا، يقولون ملحق الأواخر بالأوائل، ملحق الأواخر بالأوائل، يعني معك مثلا 50 سنة تحصل على سند من هذا الشيخ كأنك تقدمت 50 سنة، بينما لو مات وجاء بعده ربما يكون بينك وبينه 2-3. هذا يسمى علو نسبي. والعلو والنزول ليس هو من أسباب الضعف وكذلك القبول، ولكن الحديث العالي مرقب فيه، حتى قيل لبعضهم ما أحب شيء إليك، قال بيت عال، بيت عال وسند عال، نعم ما أحب شيء إليك، قال بيت عال وسند خال، بيت سند عال وبيت خال، يعني بيت فاضي من الناس بحيث أنهم لا يزعجونه، وسند عالي لا تحتاج إلى النظر. انظر إلى الآن رجال الموطأ، يعني يمكن أنهم معروفون عند أكثركم، أو كذلك رجال مسند أحمد إلى البخاري، لكن إذا جئت إلى رجال الحاكم، إلى رجال ابن حبان، إلى رجال الدارقطني، إلى رجال الطبراني، إلى رجال كذا، تحتاج إلى زيادة علم، تحتاج إلى زيادة تنقيب في الرجال. هذا هو، بارك الله فيكم. وأيضا النازل سبب لكثرة الوسائط، وقد يقع التدليس، وقد يقع النسيان، وقد يقع الزيادة، بينما النازل أقصد العالي يؤمن من هذا. وهنا العالي والنازل، إيش العالي؟ قلة الوسائط، والنازل كثرة الوسائط. وقد وجد أن في صحيح البخاري حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، هذا يعتبر بالنسبة للبخاري نازل جدا، 9 وسائط، بينما البخاري قد روى ب3 وسائط ثم يروي ب9 وسائط، هذا يعتبر نازل جدا. وذكر الحافظ بن حجر أن هناك حديث يرويه النسائي رحمه الله ب9 والحافظ بن حجر يرويه ب9، هذا يعتبر بالنسبة للحافظ بن حجر عالي جدا، يعني النسائي من القرون المفضلة، والحافظ بن حجر من القرن 6 أو 7 يرويه ب9 بنفس العدد الذي يروي به النسائي. قال والنازل وهو ضد العالي، ايش يقول البيقوني هنا يا اخوة؟ البيت الذي يقوله البيقوني، وما قلت وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وأيهم يقدم، العالي أو النازل؟ عندك عبد الرحيم؟ نعم، يعني الأصل أن العالي هو المقدم، لكن ليس على إطلاقه، قد يكون العالي ضعيف مثل هذا الذي من سند عمر بن شاكر أو جبار بن المغلس أو غير ذلك، قد يكون العالي ضعيف، وقد يكون النازل أنظف سندا وأحسن حالا، فعند ذلك يؤخذ بالنازل ولا يضر ذلك. الحمد لله.